بيان بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في هذا الدرس المتم للعشرين من دروس مقرر اللغة العربية في المستوى الثاني في أكاديمية زاد، ونحن في سنة 40 و400 وألف. في الدرس الماضي كان الكلام على الأفعال التي تنصب مفعولين، وعرفنا أنها على قسمين. فالقسم الأول هي الأفعال التي تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، وهذا باب ظننت وأخواتها. والقسم الثاني هي الأفعال التي تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، وهي أفعال المنح والإعطاء. وبدأنا بالكلام على باب ظننت أخواتها، فعرفنا أنها على ثلاثة أنواع. فالنوع الأول أفعال العلم واليقين، والنوع الثاني أفعال الظن، والنوع الثالث أفعال التصير والتحويل. وعرفنا عملها، وعرفنا شيئا من أحكامها، ونكمل اليوم الكلام في هذا الباب، فنذكر شيئا من الشواهد والأمثلة ونعرب ما تيسر من ذلك. فمن الشواهد على ذلك قوله سبحانه وتعالى: ووجدك عائلا فأغنى. وجدك عائلا، هذه وجد من هذا الباب، لأنها تدخل في أبواب العلم واليقين. فمعنى وجدك عائلا أي علمك عائلا، وإعرابها أن يقال وجد فعل ماض مبني على الفتح، والكاف تعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهل هو الفاعل الواجد أم المفعول به الموجود؟ نعم، هو المفعول به الموجود، فالكاف مفعول به أول، ونعربه إعراب المبنيات لأنه ضمير والضمائر كلها مبنية، فنقول الكاف مفعول به أول في محل نصب مبني على الفتح. وعائلا هو المفعول الثاني، وهو منصوب علامة نصبه الفتحة، فأين الفاعل؟ يعني من الواجد الذي وجد النبي صلى الله عليه وسلم عائلا؟ الفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود إلى الله سبحانه وتعالى. ومن الشواهد على هذا الباب قوله تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. والشاهد قوله رآه حسنا، يعني أيقن أنه حسن. فالفعل رأى فعل ماض مبني على الفتح المقدر لأنه مختوم بألف منع من ظهورها أو منع من ظهوره التعذر، والها هذا الضمير يعود إلى ماذا؟ أفمن زين له سوء عمله فرآه، يعود إلى العمل أو إلى سوء العمل. والعمل راء أو مرئي، فاعل أو مفعول به؟ نعم، هو مرئي مفعول به، فالهاء هو المفعول به الأول، ونقول في محل نصب مبني على الضم، وحسنا مفعول ثان منصوب علامة نصب الفتحة، والفاعل الرائي فرآه، الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، يعود إلى من في قوله أفمن زين له سوء عمله. ومن الشواهد قول الشاعر رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا، رأيت الله أكبر كل شيء. نقف عند الرؤية هنا، هل هي رؤية بصر أم رؤية علم ويقين؟ لا شك أنها رؤية علم ويقين، يعني أيقنت وعلمت أن الله أكبر كل شيء. فقال رأيت الله أكبر كل شيء، فرأى فعل ماض مبني على الفتح المقدر لاتصاله بتاء المتكلم لا محل له من الإعراب، والتاء في رأيت فاعل في محل رفع مبني على الضم لأنه ضمير مبني. واسم الله مفعول به أول منصوب وعلامة نصبه الفتحة لأنه معرب، وأكبر هو المفعول الثاني وهو منصوب وعلامة نصبه الفتحة. فإن قال قائل لماذا لا تقول في الإعراب كما يقول كثيرون لفظ الجلالة مفعول به منصوب، أو كقول بعضهم لفظ الجلالة منصوب على التعظيم؟ فالجواب عن ذلك من جهتين، الجهة الأولى أن قولهم منصوب على التعظيم هذا أمر لا يعرفه النحويون وهو خلاف النحو، والخلل الذي دخل من يقول هذا الكلام هو أنهم ظنوا أن النحو يتعامل مع الذوات، فلهذا قالوا لا يستساغ أن تقول الله مجرور أو منصوب. والحق أن أول مسألة تدرس للطالب في النحو تعريف الكلام ليعلم أن موضوع النحو هو الكلمات لا الذوات، فالنحو يتعامل مع الكلمات، فلهذا إذا قال منصوب يعني أن هذا الاسم عليه علامة نصب، وإذا قال مرفوع يعني أن هذا الاسم عليه علامة رفع، وإذا قال مجرور يعني أن هذا الاسم عليه علامة جر، ولا يعني أنه مجرور مسحوب أو مرفوع على الرأس أو منصوب بالمعنى اللغوي. فلهذا إذا قلنا الله منصوب يعني أن هذا الاسم عليه فتحة، وهذا هو الصحيح، هذا الاسم اسم عليه فتحة، عليه علامة نصب وهي الفتحة. وأما قولهم منصوب على التعظيم فهذا قد يقوله غير المتخصصين أو الذين لا يريدون أن يتعلموا النحو على أصوله. ونكمل إن شاء الله الوجه الثاني بعد الفاصل بإذن الله تعالى، فانتظرونا.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
سعيان لا يغني أحدهما عن الآخر، السعي في طلب العلم والسعي في طلب الرزق، وطلب العلم لا يتعارض مع العمل، فلأن يستغني طالب العلم بحرفته خير له من أن يكون عالة على غيره. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه. وكيف تعوق الحرفة عن العلم وقد قام بها الأنبياء؟ فداود عليه السلام كان يأكل من عمل يده مع أنه كان ملكا نبيا، وهذا يدل على فضل الحرفة. ولا يتعلل صاحب الصنعة بضيق الوقت، فلو ذاكر ساعة يومية لقرأ ما يزيد على 7000 صفحة، أي 15 مجلدا في العام الواحد. وقد نسب كثير من العلماء إلى الحرف، كالمحدث يحيى القطان نسبة إلى بيع القطن، والفقيه أبي بكر القفال نسبة إلى صنع الأقفال، والنحوي أبي إسحاق الزجاج نسبة إلى صنع الزجاج. فتعلم واكتسب قوتك بعمل يدك. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الكسب فقال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم. فقلنا إن قوله منصوب على التعظيم هذا أمر لا يعرفه النحويون والمعربون، وإنما ذكره بعض المتأخرين من باب تعظيم جناب الله سبحانه وتعالى، لأنهم ظنوا أن النحو يتعامل مع الذوات، والصواب أن النحو يتعامل مع الكلمات، وأن معنى قولهم منصوب عليه علامة نصب، ومجرور عليه علامة جر، ومرفوع عليه علامة رفع، وهذا وصف لواقع الأسماء ليس فيه مدح لها ولا ذم لها. وأما المسألة الثانية وهي التعبير عن هذا الاسم بلفظ الجلالة، فالتعبير عن هذا الاسم الله بلفظ الجلالة لا يعرف عند السلف ولا المتقدمين، وإنما انتشر في القرن الخامس وربما في أواخر الرابع، ثم انتشر بعد ذلك. وعند التأمل فيه لغويا قد يصعب تخريجه وتأويله، فما معنى كون هذا الاسم لفظ الجلالة؟ هذا الاسم اسم الله عز وجل وليس لفظا للجلالة، إلا إذا كان مقصودهم أن الله سبحانه وتعالى هو الجلالة وهذا لفظ الجلالة، وهذا قطعا ليس مرادهم، لأن الله عز وجل رب الجلالة وليس هو الجلالة، هو ربها وصاحبها. ثم إن الجلالة أقل من الجلال الوارد في اسم من أسمائه ذو الجلال والإكرام، كما يقرر ذلك أهل اللغة في المعاجم. وعلى كل حال فالمستعمل عند السلف في ذلك أن يقولوا اسم الله مرفوع أو منصوب، ويقولون الله مرفوع أو الله منصوب أو الله مجرور، لأنهم يعلمون أن المراد الاسم وليس صاحب الاسم سبحانه وتعالى. ويمكن أن يعبر عنه بتعبيرات صحيحة، كأن يقال الاسم الشريف أو الاسم الحسن أو الاسم الجليل أو الاسم الأحسن ونحو ذلك، فيكون التعبير حينئذ صحيحا. والغريب أنهم يخصون هذا التعبير لفظ الجلالة بهذا الاسم الله فقط دون بقية أسماء الله كالرحمن والرحيم والعزيز، فلهذا لا إشكال عندهم في أن يقولوا الرحمن مجرور والعزيز منصوب، لكنهم في هذا الاسم بالذات يطلقون عليه هذا التعبير لفظ الجلالة. ولي فتوى مفصلة في ذلك موجودة في مفضلة حسابي المفتي اللغوي في تويتر، فقلت ذلك حتى لا يستشكل أحد ما أقوله في الإعراب. طيب، ومن الشواهد والأمثلة على ذلك زعم الجاحدون القرآن كلام الله، زعم الجاحدون القرآن كلام الله، زعم أيضا من أفعال هذا الباب، ولكن هل زعم هنا بمعنى العلم أم بمعنى الظن؟ نعم، هي بمعنى الظن، ظنوه، لأنهم لم يتيقنوا ذلك وإنما ظنوا ذلك ظنا من أجل حرف الناس عنه، فزعم فعل ماض والجاحدون فاعله مرفوع وعلامة رفعه الواو، والقرآن مفعول أول منصوب، وكلام مفعول ثان منصوب، والمثال هو زعم الجاحدون القرآن كلام البشري، زعم الجاحدون القرآن كلام البشري، فكلام مفعول ثان وهو مضاف، والبشري مضاف إليه مجرور علامة جره الكسرة. طيب، أيضا من الأفعال التي بمعنى ظن، يعني تدل على الظن لا على العلم، قلنا حسب وخال وزعم وكذلك عد وكذلك هب. هب قد تدخل في هذا الباب إذا كانت بمعنى ظن، بمعنى الظن، كأن تقول هب الرجل حاضرا، يعني ظنه حاضرا، بمعنى ظن، أو افترض ظنه حاضرا، أو افترض أنه حاضر، فتدخل في هذا الباب فتنصب مفعولين، هب الرجل حاضرا، هب فعل أمر يعرب إعراب فعل الأمر، فنقول فعل أمر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والفاعل مستتر تقديره أنت، هب أنت، الرجل مفعول به أول وحاضرا مفعول به ثان. طيب، لو قلنا مثلا هب الدرس سهلا، هل هي بمعنى الظن أم ليست بمعنى الظن؟ نعم، هي بمعنى الظن، لأن المعنى ظن الدرس سهلا، أو افرض أن الدرس سهل، فنصبت مفعولين، هب الدرس سهلا، فالدرس المفعول الأول وسهلا المفعول الثاني. أما إذا جاءت هب على غير معنى الظن والافتراض، بل جاءت بمعنى الهبة، الهبة الإعطاء، من وهب يهب هب، فحينئذ لا تدخل في هذا الباب ولا تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، كأن تقول هب لي مالا، هب مالا لي، هب فعل أمر والفاعل مستتر تقديره أنت، ومال مفعول به أو مفعول به، هب مالا لي، ومن ذلك قوله تعالى رب هب لي حكما، هب لي حكما، يعني هب حكما لي، فحكما مفعول به، وهب هنا بمعنى أعطني من الهبة، وليس بمعنى الظن. ومن ذلك أيضا قوله تعالى: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، يعني أعطني ذرية طيبة، فهو أيضا من الهبة وليس من معنى الظن، فلا يدخل في هذا الباب. وهذا كما قلنا مثلا في الفعل رأى، فرأى تدخل في هذا الباب إذا كانت فعلا قلبيا، ولا تدخل في هذا الباب إذا كانت فعلا حسيا، وسنكمل ذلك إن شاء الله بعد الشرح، فانتظرونا.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
هل أنت حريص على تصحيح عباداتك؟ هل ترجو أن يتقبلها الله؟ اطلب العلم، إذ لا تصح العبادة إلا به. قال تعالى:
فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات.
وشرط قبول طلب العلم الإخلاص فيه بألا تريد به إلا وجه الله. قال تعالى:
قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين.
وبالإخلاص ترزق صحة الفهم وقوة الاستنباط. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. وبالإخلاص يذعن المتعلم للحق ويقبل النقد. قال الذهبي: علامة المخلص أنه إذا عوتب لا يبرئ نفسه، بل يعترف ويقول: رحم الله من أهدى إلي عيوبي. ويجب أن يتوفر الإخلاص في التعلم والتعليم والتأليف. قال أبو داود الطيالسي: ينبغي للعالم إذا حرر كتابه أن يكون قصده بذلك نصرة الدين، لا مدحه بين الأقران لحسن التأليف. فأخلص النية واحذر من فسادها، كطلب العلم لأجل المال والثروة، أو الجاه والشهرة، أو المراء والجدل، فإن ذلك يفسد العمل. قال تعالى:
وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلنا كالفعل رأى، فيدخل في هذا الباب إذا كان فعلا قلبيا يدل على العلم واليقين والتأكد، ويخرج من هذا الباب إذا لم يكن قلبيا، يعني إذا كان حسيا. فإذا قلت رأيت العلم نافعا، رأيت الكتاب مفيدا، رأيت الصدق منجيا، بمعنى علمت هذه الأشياء وأيقنت بها، فيدخل في هذا الباب وينصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر. أما إذا كانت الرؤية رؤية حسية، رؤية العين، فتنصب مفعولا به واحدا ولا تدخل في هذا الباب، تكون بمعنى أبصر أو بمعنى شاهد، نحو رأيت البرنامج، يعني شاهدته وأبصرته، ورأيت زيدا، ورأيت الهلال هذه الليلة، رأيته يعني أبصرته وشاهدته، وهكذا. فالفعل قد يأتي على أكثر من معنى، فلا يدخل في هذا الباب إلا إذا كان بمعنى العلم أو الظن. طيب، وأيضا من الشواهد على ذلك قوله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. هنا جعل قد يأتي من أفعال التصير، قلنا القسم الثالث من الأفعال في هذا الباب أفعال التصير والتحويل والانتقال من حالة إلى أخرى. جعلناكم هنا تدل على التصير، يعني صيرناكم أمة وسطا، فتدخل في هذا الباب فتنصب مفعولين، فنقول جعل فعل ماض مبني على الفتح المقدر لاتصاله بناء المتكلمين، وناء المتكلمين في جعل ناء تعود إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى، وهو الجاعل الفاعل، فنقول إننا فاعل في محل رفع. وكم في جعلناكم تعود إلى المخاطبين وهم مفعولون مجعولون، فنقول إنكم هي المفعول الأول في محل نصب. جعلناكم ماذا؟ أمة. أمة مفعول به ثان منصوب علامة نصبه الفتحة. فما إعراب وسطا؟ جعلناكم أمة مفعول أول وثاني، أمة وسطا، وسطا نعت، نعت لأمة، والوسط يتبع، والنعت يتبع المنعوت، فوسطا نعت منصوب وعلامة نصبه الفتحة. ومن ذلك قوله تعالى: وجعل الليل سكنا. جعل الليل سكنا، جعله يعني صيره ساكنا، صيره. إذن جعل هنا من أفعال التصير، فجعل فعل ماض، الليل جاعل فاعل أو مجعول مفعول، هذا مفعول مجعول، فالليل مفعول به أول، وسكن مفعول به ثان، وأما الجاعل الفاعل فهو ضمير مستتر يعود إلى الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ولقد تركناها آية فهل من مدكر. أيضا أفعال التصير والتحويل كثيرة، كل ما دل على تحويل وتصير يدخل في هذا النوع، قلنا مثل صير وجعل، ومثل اتخذ ورد وترك، كلها إذا كانت بمعنى صير. قال: تركناها آية، يعني صيرناها آية، يعني جعلناها آية، فهي بمعنى التصير. فالفعل الناسخ ترك، والفاعل ناء المتكلمين، والمفعول الأول هاء العائدة إلى المتحدث عنها، ولقد تركناها، وآية المفعول الثاني. ومن ذلك قوله تعالى: يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. أتخذ فلانا خليلا، يعني صيرته خليلا، جعلته خليلا، فهي فعل تصير. فأتخذ هذا فعل مضارع، إذن يعرب إعراب المضارع، مضارع يرفع وينصب ويجزم، وقد سبق هنا بلم الجازمة، لم حرف جزم، أتخذ فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون، والفاعل المتخذ مستتر تقديره أنا، لم أتخذ أنا، فلانا مفعول أول، وخليلا مفعول ثان. من أحكام هذا الباب ما ذكرناه من أن المفعولين فيه قد يغني عنهما أن ومعمولاها، أن ومعمولاها، فيمكن أن تقول بدل رأيت العلم